بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يسر لعباده طريق العبادة ويسر. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للخيرات تعود عليهم في كل عام وتتكرر. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من استفتح بأيمانها ولج، ومن خاصم ببرهانها فلج، ومن حاد عن بيناتها الواضحة السمحة زل وزلج، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً مزيداً. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولاً وآخراً على ما منّ وتفضل ويسر في مثل هذا اللقاء في هذه الليلة الزاكية من ليالي رمضان المبارك، والتي أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار، وأن يمنّ علينا وعليكم بالقبول، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة والأخوات، ربنا جل وعلا قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله جل وعلا الملائكة فجعل أفضلهم جبرائيل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وخلق من البشر خلقا عظيما وجعل أفضلهم الأنبياء. قال جل وعلا في كتابه العزيز حينما ذكر الأنبياء: خص أولي العزم من الرسل من بين سائر الأنبياء. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء الأنبياء هم صفوة الخلق على الإطلاق، وأفضل هؤلاء الخمسة هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وخلق الله جل وعلا البقاع والأماكن، وجعل أشرفها مكة المكرمة حيث استودعها بيته الحرام جل وعلا وتقدس. وخلق جل وعلا الأيام فجعل أفضل الأيام وسيد الأيام هو يوم الجمعة الذي أعمى الله جل وعلا عنه الأمم السالفة والقرون الخالية، ووفق الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ففازت بهذا الفوز العظيم، حيث إن يوم الجمعة أشرف الأيام عند الله. وخلق الله جل وعلا الشهور فجعل أفضل الشهور وصفوة الشهور هو شهر رمضان المبارك الذي نستظل الآن ظلاله ونتفيأ خيره وبركته. هذا الشهر الفضيل الذي خصه الله جل وعلا من بين الشهور ومن بين شهور الأعوام بخصائص ومزايا، فهو واسطة عقد الشهور وهو فصها وخاتمها، إنه شهر رمضان المبارك. هذا الشهر هو شهر القرآن، يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر شهر الصيام، يقول جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا الشهر شهر القيام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن من أعظم المنن وأجل المنن وأكبر النعم حينما يوفقنا الله جل وعلا لمثل هذه المواسم العظيمة، موسم يحط الله جل وعلا فيه الخطيئات ويكفر السيئات ويعظم الدرجات ويرفع الأجور ويعظم الأجور ويرفع الدرجات سبحانه وتعالى وعز. هذا الشهر أيها الإخوة والأخوات موسم عظيم، هذا الشهر فيه من نفحات المولى جل وعلا ما يجعل العبد يتقرب إلى الله جل وعلا، بل يترقى في مدارج الكمال ترقيا عجيبا، حتى إن الإنسان ليخرج من هذا الشهر كيوم ولدته أمه. والناس في هذا الشهر ما بين مرحومين ومحرومين، أما المحروم فاستحق دعاء جبريل ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى المنبر مرة، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، والصحابة لا يدرون لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، ثم رقى الدرجة الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، فسأله الصحابة: يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاثا، قال: نعم، أتاني جبريل فقال: يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين. اللهم صل على محمد. رغم أنف امرئ ذكرت عنده، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدركه رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. والله إنه لمحروم هذا الذي جاءه مثل هذا الموسم الكريم، هذه المنحة الربانية، هذه اللطيفة الإلهية، هذه النسمات من عند الله جل وعلا منحها الله جل وعلا لخلقه ولعباده، ودعاهم إلى اهتبالها ووعد بتكفير الخطايا وبتكفير السيئات وبتعظيم الحسنات وبرفعة العبد عند ربه رب الأرض والسماوات. حينما يخرج شهر رمضان ولم يستثمر هذه الفرصة ولم يهتبل هذا الموسم، والله إنه لمحروم، بل أقول والله إنه لا قلب له، ينبغي أن يشتري له قلبا، فإن قلبه قد مات. ولو قيل لهذا إن لك من الدنيا كذا وكذا وهناك مساعدات ومنح وعطايا لما تردد في هذا، لكن هذا الجنس الذي لا يهتبل فرصة شهر رمضان والله إنه لمحروم. أما المرحوم فهذا الذي استشعر عظمة هذا الشهر العظيم، هذا الشهر شهر الصيام، قال جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضافه الله جل وعلا إلى نفسه إضافة تشريف وإضافة تعظيم. هذا الصوم عبادة عظيمة، يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بالامتناع عن لذائذ الطعام وعن لذائذ الشراب وعن الشهوة، مع أن الله أباحها له في غير رمضان بل في ليالي رمضان، لكن هناك وازع في قلبه، وازع إيماني يمنعه أن يقرب من حدود الله رب العالمين. ولذلك من الناس من يستطيع أن يخدع الناس بأنه صائم، لكن هناك رب الناس، إله الناس، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذه العبادة تسمى عبادة السر، لماذا؟ لأن العبد يصوم لله جل وعلا صوماً خفياً لا يعلم عنه إلا الله جل وعلا. ولذلك استحقت هذه العبادة أن يضيفها الله جل وعلا إلى نفسه إضافة تشريف وإضافة تعظيم. الصيام هذه العبادة التي تحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب، هذا الصوم العبادة الذي يكنس أوضار الذنوب عن القلوب والصدور حتى ينظفها فتكون بيضاء نقية بإذن رب البرية جل وعلا وتقدس. هذا الشهر فيه الصوم الذي يكفر الله جل وعلا به الخطيئات، هذا الصوم انتصار على النفس الأمارة بالسوء، هذا الصوم انتصار على الشيطان الذي يدفع الإنسان إلى مخالفة أمر الله جل وعلا. ولذلك نشهد في هذا العالم الإسلامي الناس كلهم تيبس حلوقهم وتجف ألسنتهم وتعطش صدورهم، سبب ذلك التقرب إلى الله رب العالمين. حتى هذه الرائحة الكريهة التي تصدر من الفم للصائم يحبها الله جل وعلا. لماذا؟ لأن سببها عبادة، سببها طاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر، هذا الخلوف، هذه الرائحة المستقبحة المستقدرة التي يكرهها الإنسان من ذاته ويكرهها الغير منه، أطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك. لماذا؟ لأن المهيج لها والمثير لها والباعث لها هو امتثال أمر الله رب العالمين. فهنيئا لكم أيها الصائمون، هنيئا لكم هذا الصيام. وينبغي أيها الإخوة والأخوات أن يكون صومنا صوما حقيقيا. لماذا؟ لعل أحدا منكم يقول: وهل هناك صوم مغشوش وصوم حقيقي؟ الجواب نعم، كثير من الناس يصوم عن الأمور المادية الحسية، لكن لم يفقه حقيقة الصيام ولا معنى الصيام ولا خاصية الصيام. الصيام صحيح أنك تمتنع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لكن الصيام مدرسة يعلمك الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. الصيام مدرسة يعلمك الصبر على طاعة الله والوقوف على قنطرة التسليم لله رب العالمين. الصيام مدرسة يعلمك ويربيك على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الصيام مدرسة يجعل عرق الإحساس ينبض في صدرك، لأن الإنسان دائما في غالب حياته حينما يعيش رفاهية لا يشعر بإخوانه المسلمين الذين ربما لا يجدون العظام ولا كثرة الطعام من المسحوقين والمهجرين والمطرودين والمشردين والفقراء والمساكين. فإذا مسه شيء من الجوع أو الظمأ أو النصب أو التعب نبض عرق الإحساس في صدره، فتذكر بأن له إخوة في العقيدة والدين لا في التراب والطين يعانون ويقاسون. إذن الصيام ينبغي أن يكون صومك حقيقياً، كما أنك امتنعت عن المفطرات الحسية، فهناك معاني جميلة يحملها هذا الصوم تجعلك عبداً ربانياً لا عبداً موسمياً. كثير من الناس لا يعرف العبادة إلا في مواسمها، ثم إذا ولى هجرها وولاها ظهره، وهذا ليس شأن الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله رب العالمين. إذن أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن يكون صومنا أبعد من هذا الذي نقف عنده. ينبغي أن لا يخرج رمضان إلا وقد اكتسبنا جملة من الآداب والأخياء والأخلاق والقيم والمبادئ. كثير من الناس ليس له من صيامه إلا الظمأ وإلا العطش وإلا التعب. لا، كثير من الناس يجعل صومه أو أيام صومه وأيام فطره سواء، أيام صومه وأيام فطره سواء. ولذلك ينبغي أن نهتبل فرصة هذا الشهر لننطلق من خلاله إلى أن نكون عباد الربانيين. الصيام أو هذا الموسم يعلمنا على قيام الليل، هذه العبادة الجميلة، عبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل دأب الصالحين. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين، منه تنفرج الضلوع. القيام لله جل وعلا دليل على صحة الإيمان وسلامة اليقين وعلى محبة الله رب العالمين. كيف ذاك؟ كيف يكون ذلك؟ لأن الإنسان بطبيعته ميال إلى الراحة، يحب الفراش الوثير ويحب النوم ويخلد إليه، لكن حينما يأتي هذا المحرك وهذا المهيج وهذا الموقظ، فيقوم العبد لله يصف قدميه قائماً ويلقي برأسه بين يديه ساجداً تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على محبته لله، حركه الشوق إلى الله فقام، ترك الوسادات ليلحق بالسادات، ترك الفراش وجاف جنبه عن فراشه ليقوم لله رب العالمين. ولذلك استحق هذا الجنس أن يمتدحهم الله جل وعلا بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. واستحقوا أن يقول الله جل وعلا به في حقهم: وبالأسحار هم يستغفرون. والمستغفرين بالأسحار، كان النبي عليه الصلاة والسلام من عظيم محبته لله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة في ذلك: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان يقوم فيخلو بربه جل وعلا وتقدس، والله تعالى ينزل نزولا إلى سماء الدنيا يليق بجلاله وبعظمته وبقدسه سبحانه وعز، فينادي عباده ويقول: الله أكبر. ربنا جل وعلا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. ولذلك إخواني، الآن نقوم رمضان، نصلي التراويح، لكن لا ينبغي لنا أن نكون موسميين في رمضان فقط ونهجر القيام بعد رمضان. في الهزيع الأخير من الليل تخلو بربك جل وعلا، حينما تنام العيون وتهدأ الجفون وتخف الأقدام ويضرب السكون برواقه على الأرض، تقوم أنت فيحركك الشوق إلى ربك جل وعلا فتدعوه وتذرف الدمع من خشيته سبحانه وتعالى فيغفر الله لك. هذا الشهر شهر التوبة، كثير منا عاد إلى الله في رمضان واستغفر الله وأناب، لكن ينبغي أيضاً أن نستمر على التوبة وأن نواظب عليها وأن نكون من عباد الله المؤمنين. التوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، التوبة يحبها الله، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا كلام الله جل وعلا وتقدس، يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. التوبة عبادة عظيمة، تاب آدم أبو البشر إلى الله جل وعلا فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وتاب موسى عليه السلام قال رب اغفر لي فغفر له، يعني مباشرة. وتاب يونس عليه السلام حينما نادى الله جل وعلا فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فغفر الله جل وعلا له. هكذا الأنبياء والصالحون كلهم يتوبون إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يغفر الذنوب مهما عظمت. لا يقولن امرؤ: كيف يغفر الله لي وأنا الذي فعلت وفعلت؟ هذه من وسوسة الشيطان، هذا من توهين الشيطان، هذا من كيد الشيطان، يريد أن يبقيك أسير الذنب وسجين الخطيئة. لكن الله يدعوك إلى الفضاء الرحب، إلى التوبة. يقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر، يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يعصي الله ويذنب مع الله، فإذا تاب قبله الله وفوق ذلك يقلب السيئة إلى حسنة. جود من هذا؟ كرم من؟ إنه جود الله جل وعلا، إنه كرم الله. العباد لا يغفر بعضهم لبعض، وإذا جاء معتذرا شخص إلى آخر حاول إذلاله وحاول كسره، لكن الله جل وعلا يرفع العبد المؤمن التائب إذا تاب إلى الله جل وعلا، بل يبدل سيئاته حسنات. الله أكبر، هذه رحمة الله بعباده. والله إن الله لأرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، نذنب فنتوب فيقبلنا ثم يبدل السيئات حسنات. لا إله إلا الله. هذا شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر يخرج الإنسان منه كيوم ولدته أمه. هذا الشهر أيها الإخوة، اسمحوا لي وقد أخذت الوقت المتقرر، هذا الشهر شهر عظيم، شهر إحسان الظن بالله جل وعلا، فمن أحسن الظن بالله بلغه الله مناه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. مهما ابتليت، مهما أصبت، فالله جل وعلا أراد لك الخير. إذا أحب الله عبداً ابتلاه. لا تقولن هذه البلوى إنما هي حط لي، بل هي رفعة لك. فكلما ابتليت ارتفعت عند الله جل وعلا. متى؟ إذا احتسبت وإذا أحسنت الظن بربك جل وعلا. ولذلك من ظن بالله ظن السوء وضعه الله جل وعلا في النار وتوعده بسقر، أما من أحسن الظن بالله جل وعلا فالله جل وعلا يغفر له. الحديث مع هذه الوجوه الطيبة والله لا يمل، ولكن الوقت قصير وهي تطوافة وعناوين عريضة، لعل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة له وأن ينفعني بها أولاً وإياكم. وأعتذر عن الإطالة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الراشدين، وأن يجزي القائمين على هذه الأمسية الطيبة خير الجزاء، جميع المسؤولين في جمارك دبي من مسؤولهم الأول إلى من أعد ونظم وحرص على إقامة مثل هذا اللقاء، أسأل الله يجعله في موازين أعمالهم الصالحة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جمارة دبي لا يخفى عليكم دورها في الحفاظ وحماية حدود دبي ودولة الإمارات، فما هي الرسالة توجهونها لهؤلاء من الأخوة والأخوات اللي يعملون في هذه الدائرة، وربط هذا بموضوع حب الوطن والإيمان بالله؟
لا شك بأن قطاع الجمارك هو ثغر من ثغور الإسلام إن صح التعبير، ذلك أن الجمارك تقوم على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتمنع كل ما من شأنه أن يهدد الوطن أو أن يفسد عقائد المسلمين أو أن يحدث أي فتنة وبلاء في هذه البلاد. ولذلك أنتم أستطيع الجزم، من أخلص نيته وأصلح طويته فهو على ثغر من ثغور الإسلام وعلى رباط عظيم. أنا قد شاركت في قناة نور دبي في أحد اللقاءات حينما عرضوا هذا السحر الخطير الذي قبض عليه القائمون في جمارك دبي، وهو سحر خطير يريد الإفساد في هذا البلد. فأنا دعوت لهؤلاء القائمين على الجمارك، لا سيما الذين قاموا بمثل هذه المهمة العظيمة، فالله جل وعلا جعلهم سبباً في الحفاظ على كثير من أرواح المسلمين وعقائد المسلمين وعقول هؤلاء الناس، ذلك أن السحر يعمل عمله، فكيف بالمخدرات وكيف بالمتفجرات وكيف بالأسلحة وكيف بكتب الضلال والزندقة وكيف بباقي الأشياء التي في الحقيقة القيام على منعها وحسمها هو من أهم المهمات. ولذلك أصلحوا نيتكم أيها الإخوة والأخوات واجعلوها لله جل وعلا، وصدقوني حتى ولو كان هناك وظيفة وراتب، لكن زيادة على ذلك متى ما إن أصلحتم النية كتب الله جل وعلا لكم الأجر. والحذر من الإخلال بهذه الأمانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من آوى محدثا، وكلمة محدث دلالتها في السنة أوسع وأعمق وأبعد مما يقف عنده كثير من الناس. فمن ضمن الأشياء حينما يغض الإنسان الطرف عن إنسان مفسد لهذا البلد ولهذا الوطن، وربما أدخل شيئاً أخل بالأمن أو أخل بالدين أو أخل بأفكار الناس أو بأخلاق الناس، فإن هذا يكون ملعوناً على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحذر، وعدم التساهل وأخذ الحيطة والحذر، ويكون الإنسان يقظاً يقظة تامة في مثل هذا الأمر. وكلما احتسبتم النية كتب الله جل وعلا لكم الأجر. هناك جملة من الأمور ينبغي التنبه لها، ولعلي تناولتها في أحد اللقاءات معكم من سنوات ماضية، وهي قضية عدم التساهل في قضية أخذ الهدايا، لأن هؤلاء المتسللين إلى النفوس الكبيرة يحاولون أن يقزموها ويصغروها عن طريق هذه الهدايا، لأنه سيأتي الوقت الذي ربما دخل من خلالك أو أدخل من خلالك الشر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، فإن كان حقيقة وصف ينطبق على العمال الذين هم نيابة عن ولي الأمر، فأنتم أقرب ما تكونون إلى مثل هذا الوصف. الحذر ومحاولة سد الذرائع والطرق التي تدخل عليكم من هذا الباب.